السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله عز وجل على النعمة الكبرى بنجاح حج هذا العام، وكونه حجا موفقا خاليا من المنغصات. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم أيها الإخوة، لا شك أن الحاج يذهب إلى الحج وفي قلبه أمل عظيم بأن يتقبل الله منه وأن يغفر له ذنوبه وأن يكتبه من أهل الجنة التي أعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحاج بعد حجه ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف أن لا يتقبل الله عمله، فيكون خائفا حريصا على عمله، ويكون راجيا أن يكون الله قد قبل منه عمله، فيعيش بين الخوف والرجاء، فلا يغتر بعمله ولا يقول فعلت ما علي، ولا يمتن بما فعل، ولا يقنط من رحمة الله، بل يكون خائفا راجيا. ولا شك أن علامة قبول العمل أن يكون العبد بعد العمل خيرا منه قبل العمل، لأن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي، فإذا تقبل الله العمل من العبد فإن إيمانه يزداد، فيكون حاله بعد العمل خيرا من حاله قبل العمل. فإذا أردت يا عبد الله أن تنظر في نصيبك من القبول، فانظر في نصيبك من العمل بعد الحج. إن رأيت في نفسك نشاطا للصالحات وإقبالا عليها وكرها للمعاصي وإحجاما عنها، فإن هذه بشارة بأن عملك قد قبل. وإن رأيت غير ذلك فعليك بالتكميل والدعاء بأن يتقبل الله منك العمل. الحاج في حجه يكون برا تقيا، طاهرا نقيا، محافظا على حدود الله، فينبغي عليه أن يستمر على ذلك في حياته كلها. الحاج في حجه قد ذاق لذة الطاعة والإيمان، فينبغي عليه أن يحافظ عليها وأن يحذر أي ما حذر من أن يعود إلى مرارة الفسوق والعصيان. الحاج وهو في حجه كان مقبلا على الله عز وجل حريصا على ما يرضي الله عز وجل، فينبغي عليه أن يجعل ذلك في حياته كلها. فإن من كان يعبد في الحج فإن الحج أيام معدودات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي باق قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يحب من عبده الطاعة والإيمان في كل زمان ومكان، ويكره له الكفر والفسوق والعصيان. فينبغي علينا أيها الإخوة، وقد أنعم الله علينا بهذه الشعيرة العظيمة، أن نشكر الله عز وجل على نعمه، وأن نحافظ على الخير الذي حصلناه في هذه الشعيرة العظيمة. وينبغي على الحاج الكريم أن يعود من حجه بمنافع الحج، ومن أعظم منافع الحج دروس تعلمها في هذه الرحلة المباركة. أولها وأعلاها وأغلاها وأكملها وألدها وأشملها توحيد رب العالمين. ذاق في هذا الحج المبارك كيف تكون لذة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، لبى موحدا لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قالها بلسانه وعقد عليها قلبه وصدقتها الأعمال، كان موحدا معلقا قلبه بالله عز وجل، لم يلتفت إلى أحد من البشر في عمله، بل كان حريصا أيما حرص على أن يبتعد عن الرياء وعن السمعة، ولم يعلق قلبه بأحد، بل كلما دعا قال يا الله، وكلما تحرك قال يا الله، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. يطوف بالكعبة وقلبه معلق بالله، يسأل الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، كل أعماله لله. وهكذا المؤمن يكون في حجه حريصا على التوحيد، وهكذا في حياته كلها. كان بعض السلف إذا أراد أن يلبي لا يستطيع أن يلبي إلا بصعوبة، فلما قيل له في ذلك قال: أخشى أن أكون ممن يقول لبيك اللهم لبيك فيقال له لا لبيك ولا سعديك. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا حريصين على التوحيد في أمورهم كلها، في دقيقها وجليلها. وهكذا ينبغي أن يتعلم الحاج أن أغلى ما يملك هو توحيد رب العالمين، فيعود إلى بلاده، يعود إلى مدينته بقلب خالص من كل شرك، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، يعود إلى بلاده وقد علق قلبه بالله سبحانه وتعالى، أعماله خالصة لربه سبحانه وتعالى، قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، يقول بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه لا إله إلا الله حقا وصدقا. ومن دروس الحج تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحاج في حجه يحرص على أن يؤدي المناسك كما أداها محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل العمل لأنه علم أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمله، يتجرد كما تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل الحجر الأسود ولسان حاله يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يطوف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم يقف، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر أعماله كلها. لماذا؟ لأنه يعلم حقا وصدقا أن العمل المقبول هو العمل الذي بينه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا طريق إلى الجنة إلا بتحقيق المتابعة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل ذلك في حياته كلها يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يزكي كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في حياته كلها. ومن دروس الحج ومنافعه التي يجب أن يحملها الإنسان في حياته كلها تحقيق تقوى الله عز وجل بأن يراقب العبد ربه مراقبة عظيمة، فيعلم أن الله عز وجل يسمع صوته مهما خفي، ويرى مكانه مهما تخفى، فيسمع ويبصر ويرى سبحانه وتعالى. يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أن ربه سبحانه يراه. هو في حجه كان حريصا على اجتناب المحظورات ولو أحبها، كان حريصا على أن يبتعد عن المحرمات لأنه يراقب الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يجعل تقوى الله في حياته كلها. من دروس الحج ومنافعه أن العبد علم لذة الطاعة، وأن السعادة والطمأنينة والراحة إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. ها هو قد فارق أوطانه، فهو في الحج يتعب تعب الجسد، لكن قلبه مطمئن، لكن قلبه سعيد، لكن قلبه مرتاح. لماذا؟ لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن الخير له كله في أن الخير كله له في حياته الدنيا وفي أخراه، إنما هو في الطاعة، فيطيع ربه سبحانه وتعالى، ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطيع من أوجب الله طاعته من عباده كالوالدين وولي الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ويجعل ذلك في حياته كلها. من دروس الحج ومنافعه التي ينبغي أن يصطحبها المسلم في حياته كلها الألفة والمحبة والاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرفق بالإخوة في الله سبحانه وتعالى. الرفق في الطريق، والرفق مع الصديق، والرفق مع في الحياة كلها. فها هو يتعلم الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فيتعمد الرفق بالمسلمين، ويتعمد الرفق في طريقه، ويتعمد الرفق في رفيقه، ويتعمد الرفق بالمسلمين. هكذا يتعلم من حجه. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نتخذ هذا في حياتنا كلها، أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. هكذا ينبغي أن يرجع الحاج من حجه، فيعود إلى بلده وقد تغير كثيرا، وأقبل على الله كثيرا، وأحب الطاعة كثيرا، فكان حريصا على التوحيد والسنة، محبا لأهل التوحيد والسنة، مبغضا لأهل الشرك والبدعة، مباعدا عن البدع كلها صغيرها وكبيرها، حريصا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالله الله أحبتي في الله، بعد هذه الرحلة المباركة الله الله في قادم الأيام، فإن الواحد منا لا يدري ما الذي بقي له من عمره، هل بقي له قليل أو بقي له كثير، ومهما كثر فهو والله قليل. ها نحن أيها الإخوة، قبل أيام كنا في آخر مجلس من مجالس دروسنا في هذا المكان، ثم ها نحن اليوم نجلس المجلس الأول بعد الحج، والله إنما بينهما مر سريعا كأنه خيال. وهكذا أعمارنا تطوينا ونطويها، تمر بنا سريعة. يقول الواحد منا إذا مر به عام زاد عمري سنة، وحقيقة أمره أن عمره قد نقص سنة، وأنه قد اقترب من القبر سنة، والله أعلم متى تنتهي السنوات. فالله الله أيها الإخوة، في إنارة ما بقي من أيامنا بطاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معاصيه، فذاك هو جماع الخير، وهو الذي يسعد به الإنسان في دنياه وأخراه. فإنه عما قريب سينادى علينا بالرحيل، وسيدخل كل واحد منا قبره في تلك الحفرة الضيقة التي قطعت قلوب الصالحين. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي حتى يبل لحيته، فيقال له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فالله الله أيها الإخوة، فإن هذه الأيام فرصة عظيمة لنا لنقبل على ربنا سبحانه وتعالى، فلنعقد العزم صادقين على الإكثار من طاعة الله وعلى اجتناب معاصي الله سبحانه وتعالى، ولنتب توبة صادقة لعل الله عز وجل أن يرضى بها عنا ويغفر ذنوبنا كلها ويجعلنا من عباده الأبرار. أيها الإخوة، أيها الأخيار، أيها الأحباب، درسنا كما وعدنا سيكون في الفقه في دين الله عز وجل. نتعلم الأحكام على ضوء الدليل من الكتاب والسنة. وكنا في دروسنا قبل الحج نشرح كتاب الحج، وبقي لنا شيء يسير من هذا الكتاب فنتمه إن شاء الله في مجلسين أو ثلاثة، ثم ننتقل إلى شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا من عباده المقبولين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يكتب لنا أجور طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله فيقرأ لنا من الموضع الذي وقفنا عنده.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: وأركان العمرة الطواف.
نعم، للعمرة أيها الإخوة كما للحج أركان وواجبات وسنن. والصحيح من أقوال العلماء أن كل ما اشترك فيه الحج والعمرة فأحكامهما فيه واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. فكل ما اشترك فيه الحج والعمرة فأحكامهما واحدة. والعمرة تشترك مع الحج في الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وقد تقدم معنا أن الإحرام معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. والإحرام كما تقدم ركن من أركان الحج، والطواف ركن من أركان الحج، والسعي ركن من أركان الحج، فكذلك هنا على الصحيح، والأدلة واحدة. فالأدلة التي دلت على أن الإحرام ركن في الحج هي الأدلة على أن الإحرام ركن في العمرة، والأدلة الدالة على أن الطواف ركن في الحج هي الأدلة الدالة على أن الطواف ركن في العمرة، والأدلة الدالة على أن السعي ركن في الحج هي الأدلة الدالة على أن السعي ركن في العمرة. وقد تقدم معنا أن الإحرام بمعنى عقد النية من الميقات، والحلق أو التقصير من واجبات الحج، فكذلك هاهنا هما واجبان من واجبات العمرة. أما أركان العمرة بحسب كلام المصنف، فقد ذكر المصنف ركنا واحدا وهو الطواف، وقد تقدم الدليل على كونه ركنا في الحج، وهو متفق على كونه ركنا في العمرة. اتفق العلماء على أن الطواف في العمرة ركن من حيث الجملة، غير أن جماهير العلماء يقولون إن الطواف كله ركن، والحنفية يقولون إن الفرض منه يعني الركن أربعة أشواط وما بقي واجب. ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الطواف كله من أوله إلى آخره ركن. نعم.
قال رحمه الله: وواجباتها الإحرام والسعي والحلق.
نعم، أي أن واجبات العمرة عند المصنف ثلاثة: الإحرام، قال الإحرام، والإحرام يا إخوة إن أريد به نية الدخول في النسك فلا بد منه، ولا يصح الحج إلا به باتفاق العلماء. لكن اختلف العلماء هل هو ركن أو شرط، هل هو ركن أو شرط، بعد اتفاقهم على أنه لا بد منه. وهذا اختلاف عبارة، فالأثر واحد، والصحيح أنه ركن من أركان العمرة. وإن أريد به عقد النية من الميقات فهو واجب كما تقدم في الحج. وأكثر الأحناف، أكثر الحنابلة عندما يقولون إن الإحرام بالعمرة من واجبات العمرة، يريدون بذلك الإحرام من الميقات، عقد النية من الميقات، ولا يريدون مطلق عقد النية. وبعضهم يذكره بمعنى الشرط، يذكره في الواجبات بمعنى الشرط، وهذا غلط في المعنى، فإن الشرط أقرب إلى الركن من حيث الأثر. والواجب الثاني عند المصنف السعي كما تقدم في الحج، فإن ابن قدامة رحمه الله يختار أن السعي من واجبات الحج، وكذلك يرى هنا أن السعي من واجبات العمرة، والصحيح أنه ركن كما تقدم معنا تقريره في أركان الحج. والواجب الثالث الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير للرجال، أما النساء فالواجب في حقهن التقصير، وهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا في الحج. إذن الصواب أن أركان العمرة الإحرام، بمعنى عقد القلب على الدخول فيها، والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. وواجباتها الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير. نعم.
قال يرحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به.
تقدم معنا يا إخوة في تعريف الركن أنه الأمر اللازم الذي لا يتم الحج إلا به ولا بدل له، فلا يتم الحج إلا إذا أتي بعينه ولا بدل له. فمن ترك ركنا من أركان الحج أو من أركان العمرة لم يتم نسكه حتى يأتي به. فمن ترك النية، لم ينوي، مشى مع الناس ولم يعقد قلبه على الدخول في النسك أصلا، فهذا لم ينعقد نسكه أصلا، لم ينعقد نسكه أصلا. ومن نوى غير وجه الله، لبى بالحج يريد أن يراها الناس، لبى بالعمرة يريد أن يراها الناس، لا يبتغي بذلك وجه الله، فهذا لم ينعقد نسكه. فإذا أتم وهو على هذه النية فإن عمله باطل من أوله إلى آخره. ومن ترك طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو السعي فيهما لم يتحلل من إحرامه في العمرة، بل بقي على إحرامه ولم يتحلل التحلل الكامل من الحج، يعني من إحرامه في الحج، ولم يتم نسكه حتى يأتي بهما. يعني الذي ترك طواف الإفاضة، ما طاف طواف الإفاضة، الآن مثلا في هذا العام جاء إلى المدينة وهو لم يطف طواف الإفاضة، لا زال لم يتحلل التحلل الكامل ولم يتم حجه، فيجب عليه عينا أن يعود إلى مكة وأن يطوف طواف الإفاضة. ومن ترك الوقوف بعرفة فلم يقف بعرفة فقد فاته الحج. وقد تقدمت معنا أحكام الفوات وسيشير إليها ابن قدامة بعد قليل للمناسبة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن ترك واجبا جبره بدم.
تقدم معنا يا إخوة أن الواجب في الحج والعمرة هو الأمر اللازم، فإن تركه صاحب النسك جبر بدم، جبر بدم. والعلماء يذكرون أن الركن والواجب يشتركان في اللزوم، يشتركان في اللزوم، فالركن لازم والواجب لازم. ويفترقان في أمرين: الأمر الأول أن الركن لا يتم النسك إلا به ولا بدل له، أما الواجب فيجبر بالدم. يعني من ترك الركن لم يتم نسكه ولا بدل له، بل لا بد أن يأتي بالركن. ومن ترك الواجب إن كان عامدا لزمه التوبة والاستغفار وجبره بدم، وإن كان بعذر فإنه يجبره بدم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الركن لا يدخله الترخيص ولا الوكالة، فلا يرخص فيه لأحد ولا يوكل فيه الحاج أو المعتمر غيره. فمثلا في العمرة الطواف لا يرخص فيه لأحد، فلو جاءنا إنسان قال أنا مريض يصعب علي الطواف، هل لي رخصة أن أترك الطواف؟ نقول لا. قال طيب أوكل ولدي يطوف عني؟ نقول لا. جاءت امرأة قالت إنه أصابها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة وتريد أن توكل زوجها ليطوف عنها، نقول لا، ليس لك ذلك. أما الواجب فيدخله الترخيص كالمبيت بمنى رخص للرعاة والسقاة في تركه، وقد تدخله الوكالة كالرمي، فإن الضعيف يوكل في رمي الجمار. إذن يفترق الواجب عن الركن في أمرين: الأمر الأول أن الركن لا يجبر بدم بل لا بد منه، والواجب يجبر حال تركه بدم. والأمر الثاني أن الركن لا يدخله ترخيص ولا وكالة، أما الواجب فقد يدخله الترخيص وقد تدخله الوكالة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
نعم، من ترك سنة من سنن الحج أو سنن العمرة فلا شيء عليه، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فلو اقتصر الحاج أو المعتمر على الأركان والواجبات صح نسكه ولم يلزمه شيء، إلا أنه يفوته ثواب السنة. فمن أتى بالسنة كان أكثر ثوابا منه، فلا يستوون. بعض الحجاج يظن أنه إذا أتى بالأركان والواجبات كان حجه تاما، بمعنى أنه يساوي من جاء بالسنن أيضا، وليس الأمر كذلك. بل من جاء بالأركان والواجبات والسنن كان أعظم أجرا وأكثر فضلا، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. نعم.
قال يرحمه الله: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء.
نعم، لما ذكر المصنف أن من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، جاء بمسألة من فاته ركن الوقوف بعرفة، هل يستطيع من فاته الوقوف بعرفة أن يتم حجه؟ الجواب لا، بل فاته الحج وتلزمه أحكام الفوات. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في دروسنا قبل الحج وذكرنا الأدلة عليها. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج.
نعم، إن أخطأ الناس، وأل هنا للجنس، يعني إن أخطأ الحجيج كلهم العدد فوقفوا في غير يوم عرفة حقيقة. قال أجزأهم ذلك، يعني لو أخطأ الحجاج فوقفوا في اليوم الثامن يظنونه التاسع، أو وقفوا في اليوم العاشر يظنونه التاسع، فإن ذلك يجزئهم. وقد حكى بعض أهل العلم الاتفاق على الإجزاء. يقول ابن عبد البر: قد أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر أن ذلك يجزئها. وأرجو أن تتنبهوا، يقول رحمه الله: قد أجمعوا على أن الجماعة، يعني جماعة الحجيج، لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر، فنص على اليوم العاشر، أن ذلك يجزئها. وقال النووي: اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير أجزأهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم. إذن هذه الحكاية للاتفاق فيما لو أخطأوا فوقفوا في اليوم العاشر، فوقفوا في اليوم العاشر. والحق أن في المسألة خلافا، إلا أن القول بالإجزاء قول الجماهير، القول بالإجزاء قول الجماهير من السلف والخلف. وإن وقفوا في الثامن ففيه خلاف أقوى من الأول، والإجزاء قول الجمهور. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجزئهم الوقوف وإن أخطأوا في الحقيقة، سواء وقفوا في اليوم الثامن أو العاشر، وسواء علموا بالخطأ أو لم يعلموا. طبعا يا إخوة، إذا لم يعلموا بالخطأ فالأمر ظاهر، فالأمر ظاهر، فإن الله لا يكلفنا إلا بما علمنا. لكن إن علموا بعد الوقوف بيوم بيومين بأسبوع بأسبوعين، علموا أنهم أخطأوا، الراجح من أقوال أهل العلم أن حجهم يجزئهم. فمن حج حج الفريضة صح حجه وبرئت ذمته، ومن حج نافلة صح حجه وقبلت نافلته. لماذا؟ لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فأمرنا الله عز وجل بأن نتقيه بحسب استطاعتنا، وهذه استطاعة الحجاج، قد عملوا بما علموا وإن أخطأوا فيه، فاتقوا الله ما استطاعوا فتبرأ ذممهم. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن العربي، وحسنه النووي. وقال ابن باز إسناده جيد وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه يا إخوة من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمور العامة تابعة لعمل العموم، فقال صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون. فإذا أفطروا جميعا فهذا هو يوم الفطر حقيقة، والأضحى يوم تضحون، فإذا ضحى الناس في يوم يظنون أنه العاشر بناء على الطرق الشرعية فهذا هو يوم الأضحى في حقهم حقيقة، وكذلك في عرفة فإنها من المجامع العامة. والوجه الثاني أن الأضحى بعد عرفة، فإذا كان الأضحى يوم نضحي فكذلك الوقوف بعرفة يوم نقف، لأن الأضحى هو العاشر وعرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. فهذا يدل على أن يوم عرفة هو اليوم الذي يعده الناس يوم عرفة وإن أخطأوا فيه. وأما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة يوم يعرف الناس، عرفة يوم يعرف الناس، الذي رواه الشافعي في مسنده والدارقطني والبيهقي، فهو نص في الموضوع إلا أنه ضعيف، فلو صح لكان نصا في المسألة إلا أنه ضعيف الإسناد بجميع طرقه. فعليه نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحجيج لو أخطأوا الوقوف فحجهم صحيح، سواء أخطأوا قبل فوقفوا قبل التاسع أو أخطأوا بعد فوقفوا بعد التاسع. لكن هنالك مسألة يبحثها الفقهاء تبعا لهذه المسألة، وهي إذا أخطأ الحجاج فوقفوا في اليوم الثامن ظنا أنه التاسع، فتبين لهم وهم في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع أنهم أخطأوا وأنهم وقفوا في يوم الثامن الذي هو يوم التروية، هل يجزئهم هذا أو لا بد أن يعيدوا الوقوف؟ يعني لاحظوا يا إخوة، الآن يستطيعون التدارك لأنهم وقفوا في الثامن، فبينما هم واقفون علموا بالخطأ فيستطيعون أن يقفوا غدا، أو في اليوم التاسع بعد أن ذهبوا إلى جهة مزدلفة علموا أن التاسع هو اليوم يستطيعون الرجوع إلى عرفة. هنا قال بعض الفقهاء يجزئهم ما فعلوا لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض الفقهاء: بل يجب عليهم الوقوف، إعادة الوقوف، وهذا الصحيح لأنه خطأ أمكن تداركه، لأنه خطأ أمكن تداركه في زمانه، فأشبه ما لو صلى المصلي بالاجتهاد ظنا أن الوقت قد دخل ثم تبين أن الوقت لم يدخل. وأعطيكم الصورة: إنسان في الصحراء وفي السماء غيم ولا موقت معه، فأظلمت الدنيا واجتهد وظن أن المغرب دخل، صلى المغرب، بعدما سلم انقشعت السحب فإذا بالشمس لم تغرب، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة المغرب، لأنه تبين له أنه صلاها في غير وقتها مع إمكان التدارك. فكذلك ها هنا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجاج لو أخطأوا فوقفوا في اليوم الثامن ثم علموا قبل فوات اليوم التاسع أنه يجب عليهم أن يعيدوا الوقوف في وقته الصحيح. هذا إذا تبين الخطأ. أما إذا كان العلم بالخطأ اجتهادا، يعني لم يتبين لهم أنهم أخطأوا لكن قيل إنهم أخطأوا، فالقول بالإصابة اجتهاد والقول بالخطأ اجتهاد، فهنا لا عبرة بالقول بالخطأ، وإنما الكلام إذا تبين الخطأ. قال: وإن فعل ذلك نفر منهم، يعني إن أخطأ جمع قليل من الحجاج أو شخص واحد فوقفوا في اليوم العاشر ظنا منهم أنه التاسع، حجاج طبعا، وهذا ربما الآن لا يكون واقعا لأن العلم أصبح سهلا، لكن لو جاء حاج في اليوم العاشر من ذي الحجة يظن أنه التاسع لأنهم في بلده هكذا حسبوا، فجاء فما وجد الحجيج فوقف، ثم ذهب فوجد أن الحجيج سبقوه، قال: سبحان الله، ما وقفتم هذا العام؟ قالوا: وقفنا. قال: ما وجدت أحدا. قالوا: في أي يوم وقفت؟ قال: كذا. قالوا: لا، هذا يوم النحر. فهنا في هذه الحال يفوته الحج وتلزمه أحكام الفوات، فخطأ الجمع القليل والشخص الواحد لا التفات إليه في صحة الإجزاء. والدليل على هذا ما تقدم معنا أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن اليوم يوم عرفة. فقال عمر: يعني أخطأنا العدد في بلادنا، فكنا نظن، نرى يعني نظن أن اليوم يعني يوم العاشر هو اليوم التاسع. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. رواه مالك وغيره كالبيهقي، وإسناده صحيح. فدل هذا على أن خطأ النفر القليل لا يجزئ، وليس كخطأ الجماعة. نعم.
قال يرحمه الله: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما.
نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه سلف الأمة وجمهور علمائها أنه لا يجوز السفر لزيارة قبر، لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لزيارة قبر غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إنما يسافر إلى 3 مساجد، مسجد الكعبة ومسجد إيلياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، وهذا نفي بمعنى النهي، يعني لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والمقصود بالحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال إلى بقعة تقصد لذاتها، يعني إلى شيء يقصد لذاته لا يوجد إلا في ذلك المكان، إلا إلى ثلاثة مساجد. فقولنا لا تشد الرحال إلى بقعة تقصد لذاتها بمعنى لا توجد إلا في ذلك المكان، يخرج شد الرحل لطلب العلم، فإن طلب العلم يمكن أن يكون في أي مكان، يمكن يكون في المدينة، يمكن يكون في مكة، يمكن أن يكون في الشام، يمكن أن يكون في مصر، فهذه ليست بقعة تقصد لذاتها. أو شد الرحال للتجارة، فإن هذا كذلك يمكن أن يوجد في أي مكان، فهذا لا يدخل في النهي. وإنما الذي يدخل في النهي أن يقصد الإنسان مكانا لا يوجد إلا في ذلك المكان، كقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقبر عمر رضي الله عنه، وقبر بقية الصحابة والصالحين من عباد الله. فإن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي عليه جمهور الأمة على التحقيق أنه لا يجوز شد الرحال إليها. وأما الأحاديث التي فيها الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج أو بدونه، كالذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني. وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من زارني في قبري وجبت له شفاعتي، وغيرها من الأحاديث التي تروى في الترغيب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد رويت بأسانيد ساقطة، وحكم عليها الحفاظ بأنها موضوعة، حكم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي والألباني وابن باز بأنها موضوعة، فأسانيدها ساقطة واهية مظلمة لا تقوم بها حجة. ويستحب للمسلم أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت من السنة، وليست زيارة المسجد النبوي من شعائر الحج ولا من شروطه ولا من مكملاته، وليست مرتبطة به، يعني من جاء إلى مكة فحج وأتى بالأركان والواجبات ولزم السنن كان حجه مبرورا تاما، ولو لم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت المدينة قريبة من مكة وكان الحجاج في الغالب يقدمون من أماكن بعيدة ويشق عليهم السفر، ذكر الفقهاء زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج تيسيرا على الناس، لأن المدينة إذاك تكون أقرب لهم، لا لأن الزيارة مرتبطة بالحج. طيب، إذا نوى الإنسان بسفره زيارة المسجد النبوي فهذا حسن، وإذا نوى زيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فلا بأس بهذا، لأن المقصود هنا زيارة المسجد. ولكن الممنوع أن ينوي السفر لزيارة القبر مجردا. وإذا نظرنا إلى واقع الناس، إذا نظرنا إلى واقع المسلمين، نجد أن الغالب أن الزائر إذا قدم يريد أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع إرادة بعضهم زيارة القبر، وهذا لا إشكال فيه ما دام أنه يقصد زيارة المسجد، وهذا الغالب، فإنك لا تكاد تجد مسلما يأتي ولا ينوي زيارة المسجد. فمن حيث العمل فالإشكال في المسألة قليل يا إخوة، ولكن الإشكال في قول بعض الفقهاء ويستحب تجريد النية لزيارة القبر، فهذا هو محل الإشكال، أن يدعى الناس لتجريد النية لزيارة القبر. وإنك لتعجب من إصرار بعض الناس على ترك الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو نية زيارة المسجد والتمسك بنية زيارة القبر التي لم يرد فيها حديث يمكن أن يصحح، فضلا عن حديث صحيح. ولكن الشيطان يلقي في قلوب بعض العباد بعض المسائل ليصرفهم عن الحق، وعليه فإن نقول يا إخوة، إن من نوى بالزيارة زيارة المسجد فلما وصل ذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فقد عمل حسنا، ومن نوى زيارة المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين فلا بأس بنيته. ولكن المحظور الذي يجب اجتنابه أن ينوي زيارة القبر فقط مجردة، فهذا ممنوع شرعا. فإن قال قائل قد جئت يا شيخ وأنا أنوي زيارة القبر فقط، لأن بعض العلماء في بلادي قالوا لي جرد النية لزيارة القبر وأنا الآن في المدينة ماذا أصنع؟ نقول استغفر الله من هذا الذي وقع، واعزم على أن لا تعود إلى مثله، ويكفيك هذا بحمد الله، واستمر في زيارتك. وإذا وصل من نوى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فإنه يجب عليه أن يحذر حذرا شديدا من البدعة، فإن البدعة في المدينة ليست كالبدعة في غيرها، والبدعة في كل مكان مذمومة، ولكنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا. قال العلماء هذا يشمل الضلال كله، فمن أشرك في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن ابتدع بدعة ليست كفرية في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن ارتكب كبيرة في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو آوى فيها من يفعل ذلك فعليه لعنة الله. ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمته، هي الطرد والإبعاد من رحمته. ولعنة الملائكة هي دعاء الملائكة عليه باللعنة، ولعنة الناس أجمعين هي استحقاقه أن يدعو عليه الناس أجمعون بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال بعض أهل العلم الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، وقال بعض أهل العلم بالعكس، الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقال بعض أهل العلم الصرف هو التوبة والعدل هو الفدية. يعني لا يقبل الله منه توبة من هذا العمل ولا فدية، بل يؤاخذ بهذا العمل يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. وانظر سبحان الله، انظر إلى هذا التحذير ما أبلغه. الذي يريد، الذي يأتي إلى المدينة زائرا ماذا يريد؟ الذي يأتي إلى المدينة زائرا يريد الثواب، يريد الرحمة، يريد أن يعود برحمة الله. فهنا يحذره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ضد ما يريد. ولذلك يا إخوة، سكن المدينة أو زيارة المدينة شرف، لكنها تحتاج إلى الحذر الشديد بأن يراقب الإنسان نفسه وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون محدثا ولا مؤويا لمحدث. وينبغي عليه أن يتأدب بالأدب الشرعي الذي كان يتأدب به السلف، وأن يحذر الآداب المحدثة التي ذكرها بعض الفقهاء بلا دليل، كقول بعض الفقهاء يستحب أن يدخلها ماشيا، وقول بعض الفقهاء يستحب أن يغتسل إذا أراد دخولها، فهذه أمور لم يأتي بها دليل. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة راكبا في هجرته، ودخلها مرارا راكبا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول المدينة، أو أن أحدا من صحابة رسول الله اغتسل لدخول المدينة. فإذا وصل المدينة فينبغي أن يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويشتاق إليها. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها، قال من حبها. رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إلى المدينة ورأى أطرافها حرك دابته وأسرع من حبه للمدينة. فيستحضر المؤمن هذا، وإن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حبها فهذا كمال ويثاب عليه. ويبدأ بالمسجد ويدخل المسجد كسائر المساجد مقدما رجله اليمنى، مقدما عند الدخول رجله اليمنى قائلا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي في المسجد. ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر على الصحيح، مستدبرا القبلة، ويقف بأدب كما لو كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا، لكن لا يقف وقفة المصلي. فإن من البدع المحدثات أن الإنسان إذا وقف عند القبر يقف كأنه يصلي، فيضع اليمنى على اليسرى على صدره ويطأطئ رأسه، فإن هذا بدعة، ولكنه يقف وقفة المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن أثنى عليه ببعض صفاته فحسن لا بأس به. ثم يأخذ خطوة مقدار ذراع ناحية اليمين ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، سلام عليك يا أبا بكر. وإن ذكر بعض صفاته فحسن. ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين بمقدار ذراع ليسلم على عمر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وإن أثنى عليه ببعض صفاته فحسن. ثم ينصرف. فقد روى البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يقف عند القبر للدعاء ولا لغير الدعاء، بل ينصرف بعد السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن الوقوف للدعاء عند القبر إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك فقيه هذا المسجد في زمنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليسلم ويمضي، ليسلم ويمضي، ولا يقف لتبليغ سلام الناس، فإن بعض الزائرين إذا سلم وقف وأطال الوقوف وينقل سلام الناس، يسلم عليك فلان وفلان وفلانة وفلانة وكذا وكذا وكذا، وهذا غير مشروع لأنه لم يؤثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولأنه لا حاجة له أصلا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام. رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وصححه السيوطي وابن باز والألباني والوادعي. فالمسلم في أقطار الأرض كلها إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم نقلت الملائكة سلامه، فلا حاجة لأن ينقل الزائر كلامه. وليحذر المسلم من رفع الصوت عند القبر ومخاصمة المسلمين وسبهم ومدافعتهم. فبعض الزائرين هدانا الله وإياهم يعلو صوته عند القبر ويدفع هذا ويدفع هذا ويسب هذا ويشتم هذا. وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، يشير إلى رجلين، قال: فجئته بهما، قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عند البخاري. فعمر رضي الله عنه رأى أن الذي يرفع صوته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق التأديب، وإنما عذرهما لأنهما من أهل الطائف، وقال: لو كنتما من أهل البلد، يعني من أهل المدينة، لأوجعتكما. ثم قال: ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل، لماذا أوجعكما؟ لأنكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر مثل هذا، وفيه قال عمر رضي الله عنه: إن مسجدنا لا يرفع فيه الصوت، إن مسجدنا لا يرفع فيه الصوت. فينبغي على الزائر أن يحذر من رفع الصوت، ولا سيما بالسباب والشتائم والإقداع. وبعضهم هداه الله يشتم ويسب الذين يمنعونه من فعل المنكرات، بعضهم يريد يتمسح بالحجرة، فإذا رده المحتسبون سبهم وشتمهم، وربما شتم من مات في قبره، فبعضهم إذا رد قال: يا وهابية عليكم لعنة الله. أعوذ بالله، أهل التوحيد والسنة ما جاءوا بشيء جديد، أخذوه غضا طريا بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حرفوا ما بدلوا ما غيروا، لزموا السنة كما هي. أخذوا ذلك عن العلماء الأثبات بحلقات من نور، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسبهم ويشتمهم ويلعنهم والعياذ بالله. ومن المنكرات العظيمة أن يطوف العبد بالحجرة، وقد بلغني أن بعض من فسدت فطرته لما منع من الطواف بالحجرة في الداخل طاف بالمسجد، فأتعب نفسه في معصية الله. ولا يجوز التمسح بجدران القبر الظاهرية الخارجية ولا بجدران المسجد ولا بغيرها. يقول النووي رحمه الله: ولا يجوز أن يتمسح بجدران المسجد أو القبر، ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره، والكراه هنا كراهية التحريم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب، وانظروا، بل الأدب يعني عند الزيارة أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته، وهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء، وانظروا هذا الكلام من ذهب، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولا زال الكلام للنووي. قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته. وانظروا إلى هذه الجملة العظيمة، قال: لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع. قال: وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب، كيف يبتغي العبد الفضل وهو يخالف السنة، كيف يريد العبد رحمة الله ومغفرة الله وهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبتدع البدع؟ إنما تنال رحمة الله ومغفرة الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموقف لنكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بالزيارة، ثم ننتقل إلى باب الهدي والأضاحي إن شاء الله لنجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، ماتت أمي قبل 40 عاما تقريبا، وقد وقعت في الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله بسبب الجهل وبعدها عن العلم والعلماء، إذ كانت في البادية مع أنها كانت تصلي وتصوم، فهل يجوز لي الدعاء لها والاستغفار؟ بارك الله فيكم.
أولا نحن نقول إن المسائل من حيث الأصل، أعني مسائل أصول الدين، تنقسم إلى قسمين: مسائل كبرى واضحات يدركها كل أحد، فمثل هذه المسائل من وقع فيها ألحقنا به الحكم، فإن ادعى الجهل لم نصدقه حتى يثبت هذا، فإذا أثبتناه فإن الجهل عذر. فإذا جاءنا إنسان وقال إنه يطوف بالقبور وينذر لأهل القبور ونحو ذلك، وأنه كان جاهلا، لا نصدق في هذا، لأن مثل هذه المسائل معلومة، إلا إذا أثبت لنا الجهل كأن نشأ في مكان لم يبلغه العلم، أو نشأ في بلد لم يبلغهم علم بتحريم هذا، بل نشأ في بلد علماؤه يقولون هذا هو الخير وهذا هو الحق، فلم يعلم إلا هذا، فهذا معذور. ومسائل يمكن أن تخفى، وهذه من ادعى الجهل فيها قبلنا قوله وعذرناه. والأخ يقول إن أمه قبل 40 سنة في البادية كانت تدعو غير الله ووقعت في هذا الشرك الأكبر لعدم علمها، فإنه لم يوجد من يعلمها ولم يبلغها العلم، فإن كان ذلك كذلك فهذه معذورة، فهذه معذورة. أما إذا لم يثبت الجهل فالأصل إلحاق الحكم بها مباشرة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أهل بلد من البلاد صاموا صيام عرفة في اليوم العاشر من ذي الحجة بالنسبة للمملكة، بحجة أنهم ما رأوا الهلال، وكان العيد عندهم في اليوم 11 عندنا. السؤال: هل يجزئ هذا عنهم وهل يعذرون، مع العلم أن هذا فعلهم في أغلب السنوات؟
هذه المسألة لم أجدها في كتب الفقه عند المتقدمين، أعني اختلاف المطالع بالنسبة لعرفة بالنسبة للبلدان، وجاء ما قد يفهم منه الحكم كما تقدم معنا في مسألة الخطأ في العدد في عرفة بالنسبة للحجاج، ولكن العلماء المعاصرين اختلفوا في المسألة على قولين. القول الأول قالوا إن العبرة بوقوف الحجيج، وإن البلدان تبع للحجيج، فاليوم الذي يقف فيه الحجيج هو يوم عرفة، واليوم الذي يليه هو يوم عيد الأضحى، وهذا في سائر البلدان، وعليه حتى لو ظنوا أن يوم عرفة يوم آخر يتبعون الحجيج. وهذا يفهم من فتاوى اللجنة الدائمة ومن بعض فتاوى بعض المعاصرين. والقول الثاني إن لكل بلد حكمة، فإذا اتبع أهل البلد طريقا من الطرق المشروعة فإنهم يتبعون ما تبين لهم، فإن رأوا الهلال تبعوا رؤيتهم، وإن أكملوا العدة تبعوا إكمالهم وعملوا به، ولو خالفوا وقوف الحجاج بعرفة. وهذا عليه جمع من أهل العلم كشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم أقرب للصواب، أنه بالنسبة لصيام يوم عرفة وللعيد فإن لكل بلد حكمه. فإذا كان يوم عرفة عندنا هو اليوم التاسع عندهم فهذا وافق، وإن كان يوم عرفة عندنا هو اليوم الثامن عندهم، يعني عندنا هو الثامن وعندهم هو التاسع، فنقول في هذه الحال صوموا اليوم الثامن الذي ترون أنه عرفة. وأما يوم عرفة عندنا فهو يوم العيد عندكم فلا تصوموه. وإن كان يوم عرفة عندنا هو اليوم الثامن عندهم فإننا نقول صوموا معنا اليوم الثامن ولا تصوموا اليوم الذي يليه لأنه يكون يوم العيد، وهكذا. فنحن ننظر إلى إذا وافق عرفة عندنا العيد عندهم نقول لا تصوموا، وإذا وافق عرفة عندهم العيد عندنا نقول لا تصوموا، لأن القاعدة إذا اجتمع جانب الحظر والإباحة غلب جانب الحظر فنحن ننهاهم عن صيام يوم العيد عندنا أو عندهم من باب الاحتياط، فإن صيام عرفة نافلة. أما إذا لم يقع هذا فإنهم يصومون يوم عرفة عندهم، فإن أمكن أن يصوموا يوم عرفة عندهم وعندنا فإنهم يصومون. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. الشارح أورد رواية العتبي فيما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعليقكم على الرواية؟
نحن أشرنا إشارة، هذا مذكور في المغني وفي غيره، أن جميع ما يتعلق بها يعني أسانيده مظلمة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هل استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك؟ وإذا كان كذلك فما الجواب عما وقع ويقع من الشرك بجوار قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
أما قبره صلى الله عليه وسلم فمحفوظ، قبره صلى الله عليه وسلم حفظ عند دفنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حفظ بأن جعل حوله سور مثلث رأسه إلى جهة شمال المسجد وقاعدته إلى جهة القبلة حتى لا يتوجه إليه في الصلاة. فحفظ قبره صلى الله عليه وسلم. وما يقع من بعض الناس إنما هو شرك فيهم وليس عبادة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ذاته، فإن الله حفظ قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وذاك فساد عائد في قلوبهم. أما ذات قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد حفظ والحمد لله. نعم، فليس مثل بقية القبور يعني يعكف عليه وينذر له ويعمل فيه ما يعمل من الشركيات والعياذ بالله، وإنما تقع أفعال من أشخاص ليست متعلقة بذات القبر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: متى يأخذ الوافد على مكة حكم أهل مكة؟ وإذا جاءت المرأة لزيارة زوجها بتأشيرة زيارة في شعبان ومكثت إلى الحج واعتمرت في أشهر الحج وتريد التمتع، فهل عليها هدي؟
إنما يصبح الشخص من أهل مكة إذا قدم إلى مكة في غير أشهر الحج مريدا البقاء فيها والإقامة فقط. يقدم إلى مكة في غير أشهر الحج، قبل أشهر الحج، يريد أن يقيم فيها، يصبح من أهلها. أما ما عدا هذا فإنه يبقى آفاقيا، يبقى حتى لو قدم في أشهر الحج بعمرة وهو يريد أن يبقى في مكة فإنه آفاقي. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم من يحج بتصريح أخذه من حملة مقابل 2500 بدون أن يسافر معهم أو يسكن أو غير ذلك، فقط مقابل التصريح؟
الذي فات سأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يغفر لي ولكل مسلم. وما يأتي إن شاء الله يسألوا في السنة القادمة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم تحويل المال من بلد إلى بلد آخر بعملة مختلفة؟ نرجو منكم التفصيل في ذلك.
هذه المسألة، مسألة التحويل، ليست حوالة فقط، وإنما هي مسألة مركبة من الحوالة والصرافة، هي حوالة وصرف، فيقع فيها صرف ويقع فيها تحويل. فتعطي مثلا بالريال السعودي ثم هم يحولون بالدينار مثلا أو بالدرهم أو بالجنيه، فهذه لها صور. الصورة الأولى ما يسمى بالتحويل السريع، بحيث يتم إدخال النقد إلى جهاز الحاسب بمجرد التحويل. فلو كان مندوبك في البلد عند الفرع لاستلم المال مباشرة، فهذا جائز لأن القبض حاصل في مجلس العقد بالفعل أو بالقوة، ومعنى القوة يعني القدرة على القبض، فهذا لا بأس به. وإذا كان التحويل إلى الحساب فهذا أبرأ للذمة مباشرة، تدخل في حساب المحول إليه مباشرة. وإذا كان التحويل بشيك يعطى للمحول يرسله إلى أهله فيتم القبض بناء على هذا الشيك، فهذا أيضا جائز لأن قبض الشيك قبض للنقد، قبض الشيك قبض للنقد. فعندما يكتب مبلغ بالدرهم بالدينار وتعطى الشيك كأنك قبضت الدراهم، كأنك قبضت الدنانير، فهذا جائز لا حرج فيه. الصورة الثالثة أن تعطيه نقد البلد مثلا بالريال السعودي ويعطيك الدنانير يسلمها لك ثم تعيدها إليه ويحول لك هذه الدنانير، فهذه أيضا جائزة لأن القبض قد وقع. والآن بعض البنوك، لا أدري هنا في السعودية بدأوا بها أو لا، لكن في بعض الدول بدأوا يفعلون هذا لكثرة مطالبة الناس، فأصبحت إذا أعطيته المبلغ مثلا بالريال السعودي تريد تحول بالدينار يعطيك الدنانير ثم أنت تعطيه إياها فتحول الدنانير، وهذا جائز. بقي أن تعطيه المبلغ بعملة البلد ويحول بعملة البلد المرسل إليه ولا تعطى شيئا إلا ورقة فيها إثبات العملية، فيها إثبات العملية، ويتأخر وصولها إلى البلد ليوم أو يومين أو ثلاثة. وهذه لا زلت أرى تحريمها حتى اليوم لأنه لا يحصل فيها قبض، وقد باحثني فيها بعض طلاب العلم ممن يرون الجواز، ولا زلت حتى هذه اللحظة أرى أنها غير جائزة لأن القبض في الصرف غير متحقق. وهذه الورقة لا تعني شيئا، ليس لها قوة مالية أو قيمة مالية، وإنما مجرد سند إثبات إجراء العملية وليس فيها قيمة نقدية مالية. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. جاء غير سؤال يتعلق بحديث
في صورة للصرف الآن تقع من بعض الناس عن طريق غير البنوك، يكون هناك شخص هنا مثلا يعطى النقد بالريال السعودي وله وكيل هناك يعطي القيمة بقيمة ذلك البلد، هنا إذا اتحد المجلس فهذا جائز. كيف يتحد المجلس؟ يتفق هذا الرجل هنا مع الآخر مثلا على الساعة 9، وفي نفس الوقت يجتمع وكيله مع وكيل المحول في الساعة 9 نفس التوقيت، فهذا يعطيه الريالات السعودية ووكيله في البلد يعطي وكيل المحول بالدينار مثلا في نفس الوقت وينصرفون وليس في الذمة شيء، فهذا جائز. وما عداه في تحويلات الأفراد بعملة غير العملة لا يجوز لأنه لا يحصل فيه التقابض. نعم.
معنى قولكم يا شيخ أن إذا كان بالعملة فلا حرج،
إذا كان بنفس العملة ما في إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. جاء أكثر من سؤال فيما يتعلق بحديث المدينة حرم بين عين إلى ثور، يتعلق بأهل البدع والذين عندهم شرك، يقول فهل يدخل في الحديث من آواهم ومن سمح لهم بالدخول؟ ويقول كذلك كتب أهل البدع والفنادق التي ينزل فيها هؤلاء، هل يدخلون في الحديث؟
لا شك أن من آوى أهل البدع يدخل في الحديث، وأما الإذن لهم بالدخول فهم مسلمون والدولة ملزمة بالإذن لكل مسلم بأن يدخل للحج والزيارة، ولا تملك المنع إلا لأمر يعني يتحقق به ضرر، فلا يدخل في هذا إعطاء التأشيرات، ولا يلزم الدولة إذا تقدم لها الحجاج أن تفتش في عقائدهم أو في أعمالهم، وإنما تعطي من يستحق التأشيرة. وأما الفرد إذا جاءه شخص وعلم أنه صاحب بدعة فإنه إذا آواه بإسكان بلا مقابل أو بأجرة أو نحو ذلك دخل في هذا الوعيد. نعم.
وعدد من الأسئلة فيما يتعلق بالذين يعني يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويقعون في الشرك،
هذا يدخل فيما ذكرناه. يعني من الأشياء التي أذكرها لبعض الناس أن شخصا اتصل بي يسأل أنه سيؤجر عمارته لمدة 5 سنين بكذا مليون على طائفة من طوائف أهل البدع، فقلت له إني أخشى عليك أن تدخل في الحديث كذا، فقال والله لو ملايين الدنيا ما تستحق أن أدخل في مثل هذا، فتركه لله. فالإنسان يحذر من مثل هذه الأمور. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم من يقول أن عالم من العلماء معصوم، وحينما أنكر عليه ذلك قال بأنه معصوم في المنهج والأصول؟
أنا لا أظن، وأظن هنا بمعنى أتيقن، أن أحدا يقول إن عالما من العلماء معصوم. وإن فهم من كلامه هذا فهو خطأ، إما خطأ في عبارته أو خطأ في فهم الفاهم، فإن هذا لا يقوله عوام أهل السنة فضلا عن طلاب العلم. والقول بأن فلانا معصوم في العقيدة أو في المنهج إذا كان في الأصول، نعم كل من تمسك بما عليه السلف فهو معصوم في هذا، لأنهم معصومون من الخطأ. يعني من تمسك بالعقيدة التي أجمع عليها السلف فلا شك أنه معصوم في هذا، ومن تمسك بما كان عليه السلف وعلم عنهم لا شك أنه معصوم في هذا، لأن هذا حق لا خطأ فيه. أما في الأمور الحادثة والمسائل النازلة فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولذلك أنا أقول في المسائل والنوازل لابد أن نعلم أن المسألة فيها تفصيل، فإن كان لم يعرف فيها إلا قول عالم واحد من علماء أهل السنة ولا يعرف له مخالف فإنه يجب العمل بقوله، لأنه لا يجوز الخروج عن كلام أهل العلم. وإن اختلف العلماء المعتبرون في المسألة فإنه يجب الترجيح بين أقوالهم بالقواعد الشرعية، وأن يعمل الإنسان بما دل الدليل على أنه راجح، ولا يجوز الترجيح بالنسبة إلى الأشخاص فيقال هذا راجح لأنه قول فلان، وإنما يقال هذا راجح لأن الدليل كذا، هذا راجح لأن القاعدة كذا، فيعمل الإنسان بما ترجح عنده. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السائل أرسل سؤاله ويرجو قراءته، ولأن له نظائر نقرأه عليكم أحسن الله إليكم. يقول: إني أعتقد أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا عصاة أو ظلمة، ولكن من كفره العلماء وأجازوا الخروج عليه بشروط، وأقصد بذلك ما يتعلق بسوريا والقتل والانتهاكات، فمن كانت له القدرة والاستطاعة للذهاب بعد إذن والديه وقصد بذلك نصر دين الله ورفع الظلم عن إخوانه وقصد بذلك الجهاد في سبيل الله، ما حكمه؟ أرجو منكم التوجيه لأني عزمت على الذهاب، وكذلك عزمت على الذهاب لأن الأمر قد وقع وحصل ما حصل من المفاسد.
أولا هذا خلط بين مسألتين، مسألة الخروج ومسألة الجهاد. أما مسألة الخروج فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم عند أهل السنة والجماعة مهما كان حاله، بل الواجب الصبر والنصح والعمل على استصلاحه بالطرق الشرعية الصحيحة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا ذكرناها في مقامات كثيرة. وأما الحاكم الكافر فإن كان عند المسلمين قدرة على الخروج عليه وتغييره من غير مفسدة أعظم من مفسدة بقائه فإنه يغير، وإن لم يكن عند المسلمين قدرة على تغييره أو يترتب على محاولة تغييره مفاسد أعظم فإنه لا يجوز، بل يجب الصبر حتى يفتح الله بينهم وبينه. أما مسألة ما يقع لإخواننا في سوريا اليوم، ونحن لم نستشر فيما وقع أولا لكن نتكلم عن واقع، والآن يحدث ما يحدث، الذي أفتيت به منذ وقوع هذا الأمر واشتداد الأمر على الناس ومحاربة الجيش للناس، أن أهل سوريا أرضهم أرض جهاد بالنسبة لهم، وأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبهم ويربط عليها وينصرهم. وأما بالنسبة لغيرهم فهذا جهاد طلب يخرج به الإنسان من بلده التي لها حدودها المعلومة وعهودها الموثقة إلى بلد آخر، فهذا طلب يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب، لأن الديار اليوم أصبحت مقسمة وأصبح لكل بلد حاكمه وحدوده وبيعته وعهوده ومواثيقه، فالذي يخرج من بلد إلى بلد هذا يطلب، فيشترط فيه شروط جهاد الطلب، ومن أعظمها وأهمها أن تكون هناك راية معلومة تقطع النزاع ويرد إليها في الأحكام حتى لا يذهب الناس شذر مذر، يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وكل من لم يوافقني فهو مع عدوي، أحكم عليه بالإعدام وأعدمه، وقد أصور هذا وأنشره ونحو هذا. فلا بد من راية معلومة، وهذه الراية المعلومة هي التي تقطع النزاع وتوحد الكلمة وتمنع الشر والتشرذم، وهذا غير موجود اليوم بالنسبة لعموم الناس. ومن الشروط تمايز الصفوف، وهذا أيضا غير معلوم وغير موجود لا سيما للقادم من غير البلد. ومن الشروط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين، فينبغي التعقل في هذا الأمر ومعرفة الحكم الشرعي ولزوم الحكم الشرعي، ولعلنا إن شاء الله نعود إلى هذه المسألة مرة أخرى لنبينها بما ندين الله به، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.